الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، شيء من التعريف بنبي الله نوح صلى الله عليه وسلم. كما أن أهل الدنيا يعرفون قادتهم وأئمتهم، علينا أيضا أن نتعرف على أئمتنا وسادتنا وقدوتنا عليهم الصلاة والسلام. كما أن الذين يشجعون الكرة يعرفون الفرق فردا فردا، ويعرفون تاريخ الفرق، علينا أيضا أن نتعرف على أنبياء الله الذين هم لنا أسوة وهم لنا قدوة. فالمرء مع من أحب، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فقربة من القربات أن نتعرف على أنبياء الله وعلى الصالحين. قال تعالى: قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فعلينا أن نحرص على التعرف عليهم، وأن نقتبس من أخلاقهم ومن صحيح معتقدهم ومن آدابهم عليهم الصلاة والسلام. قربة من القربات أن نتعرف عليهم، قربة من القربات أن نتعرف عليهم. فأقول بالله تعالى التوفيق عن نوح عليه السلام: بادئا ذي بدء هو أول رسول بعثه الله عز وجل إلى أهل الأرض. ودل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام للاستشفاع به، يقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام، سماه الله عبدا شكورا، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فأول رسول هو نوح صلى الله عليه وسلم، وإن كان قبله أنبياء لكن ليسوا برسل. وآدم نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سماه الله عبدا شكورا، وأطول الأنبياء عمرا، فقد لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا النبي الكريم كما هو المعهود في البشر عموما وفي الأنبياء على وجه الخصوص، ابتلي كما ابتلي غيره من الأنبياء، ابتلي بابتلاء عظيم وهو تكذيب قومه له هذه الحقبة الزمنية الطويلة وهذه المدة الزمنية الطويلة. وابتلي أيضا بزوجة خائنة في الدين، ليست خائنة في العرض، فلم تزني زوجة نبي قط، وهي امرأته. وكذلك ابتلي بابن من أبنائه إذ كان كافرا ومعاندا، وكما لا يخفى عليكم أمره إذ قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، الآيات. فابتلي كما ابتلي غيره بأنواع من الابتلاءات، والأنبياء أشد الناس بلاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنوح هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهل عاش بعد ذلك أم لا؟ لأن الله قال فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وبعد ذلك كان من أمره مع أهل الصلاح ما كان لما استوت بهم السفينة على الجودي. فهذا شيء عن نوح صلى الله عليه وسلم، وقد وسم بالعبد الشكور، وصفه الله بالعبد الشكور. جاء في بعض الموقوفات إما عن سلمان وعن سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليهما ورضي الله عن سلمان وعن سعيد أنه لقب بذلك لأنه كان يأكل الأكل فيحمد ربه عليها، ويشرب الشربة فيحمد ربه عليها، يحمد ربه على الأكلة وعلى الشربة. الحاصل أنه كان عبدا شكورا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل كثيرا وسألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. فلنكثر من هذا، لنكثر من التحميد والشكر لله سبحانه، لعل الله أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين، هو على ذلك قادر. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. مضمون الرسالة أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إنهم كانوا على الشرك كما لا يخفى عليكم، كانوا قد أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأرسل إليهم نوح يخوفهم من عاقبة ما هم فيه، ويأمرهم كما يأمر غيرهم من الأنبياء: إذ يقولون لأممهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. المبين الموضح كما سلف مرارا، موضح عواقب الأمور بإذن الله، وموضح الحلال والحرام. قال تعالى: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وسلف البيان عن إجمالي أقوال العلماء في العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وقد تتسع بهذا التعريف فتشمل كل طاعة لله سبحانه، وتشمل البعد عن كل معصيه، وقد يضيق معناها في بعض المواطن فيقولون مثلا فقه العبادات ويعنون بالعبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج فضلا عن الطهارة. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفل، أما اتقوه واحذروا غضبه وعذابه، اجعلوا بينكم وبينه وقاية، أي بينكم وبين عذابه وقاية، وهذا أصل معنى التقوى. يغفر لكم من ذنوبكم، ولماذا لم يقل يغفر لكم ذنوبكم؟ وهل من هنا للتبعيض أم ليست للتبعيض؟ قال بعض العلماء: يغفر لكم من ذنوبكم، قيل الذنوب التي بينكم وبين الله سبحانه يغفرها لكم، أما الذنوب التي بينكم وبين بعضكم فإن الله سبحانه وتعالى يقتص يوم القيامة من المظلوم من الظالم لظالمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالمتعلق بالعباد أمره بعد الله سبحانه، موكل إلى أصحاب الحقوق، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا طالبوا بمظلمتهم يوم القيامة. فهذا من أمثل الوجوه التي ذكرت عند تفسير قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، ولم يقل يغفر لكم كل الذنوب، لأن الذنوب المتعلقة ببني آدم هنالك قصاص للمظالم يوم القيامة والله أعلم. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. استشكل بعض العلماء قوله تعالى أو قول نوح عليه السلام ويؤخركم إلى أجل مسمى، فقال بعضهم إن الأجل مقدرة، وقد قال تعالى لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف يؤخرهم عن الأجل الذي كتب عليهم وقدر لهم؟ فأجاب على ذلك بعض العلماء ببعض الأجوبة، من هذه الأجوبة أن الأجل أجلان، أجل أعلمه الله لملائكته فهو في أيدي الملائكة، وأجل مثبت عنده لا يتبدل ولا يتغير، فكأن الله يقول للملائكة إذا عمل عبدي كذا وكذا فزيدوه من العمر كذا وكذا، وإذا لم يعمل فاقبضوه عند عمر كذا وكذا، وهو أعلم بما سيقول إليه الأمر، وقد أثبت ما سيقول إليه الأمر عنده سبحانه وتعالى. وهذا اتجاه قال به عدد من أهل العلم، وينسب أيضا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحملوا عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، وينسأ له في أثره يؤخر له في أثره. وعليه حمل بعضهم أيضا حديث إن حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده السلامة والحسن أو الحسن، إلا أنه معلول ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك علة اعترت هذا الخبر. وأيضا حمل بعضهم ما ذكر على الدعاء بطول العمر، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الصحابة لبعض الناس بطول العمر مع البلاء، كما قال سعد بن أبي وقاص لمن اتهمه اللهم أعطي العمرة وأعطي الفقرة وأعرضه بالفتن. فهذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني أن هذا من باب الأسباب والمسببات، فنحن نعلم أن الرزق مقدر ولكن نأخذ بأسبابه، ونعلم أن الأجل مقدر ولكن نأخذ بأسباب السلامة، نأخذ بأسباب السلامة. فمن أسباب السلامة أن نتقي الله، من أسباب السلامة، من أسباب السلامة أن نبتعد عن مواطن التهلكة. إذا قال لي شخص هنا شخص نريد قتلك، أنا أعرف أن الأعمار مقدرة ولكن أخذ بأسباب السلامة. كذلك ابتعدوا يا قوم نوح عن أسباب الدمار والتي منها الظلم والطغيان والتكذيب والعناد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأعود قائلا إن قوله تعالى أو قول نوح عليه السلام ويؤخركم إلى أجل مسمى، قيل فيه أن الأجل أجلان: أجل بيد الله سبحانه وعند الله سبحانه لا يتبدل ولا يتغير، وأجل أعلمه الله الملائكة بيد الملائكة، كأن الله يقول إذا عمل عبدي كذا فزيدوه من العمر كذا، والله أعلم إلى ماذا سيقول أمره. والثاني أن هذا من باب الأسباب والمسببات، أي ابتعدوا عن الظلم وابتعدوا عن الشرك، فإن هذا من أسباب السلامة والأمان، كما نعلم أن الأرزاق مقدرة ولكن الضرب في الأرض مشروع أيضا. والوجه الثالث الذي ذكره العلماء هنا أن المراد بقوله يؤخركم إلى أجل مسمى، أن المراد البركة في الأعمار، البركة في الأعمار، يبارك لك في عمرك، يبارك لك في عمرك، فتعمل أعمالا في أزمنة قليلة لكنها تعدل أعمالا كبيرة. وقال آخرون المراد به الثناء الحسن بعد الموت كما يقول القائل والذكر للإنسان عمر ثاني. وقول خامس أن قوله وهو من أقوى الأقوال أيضا في هذا المقام يؤخركم إلى أجل مسمى لا يعذبكم، لا يعذبكم، فتبقوا آمنين في مأمن من العذاب إلى أن تأتي أجلكم، والله أعلم. المرض في مثل هذا كله إلى الله سبحانه، هو العلام وهو العليم. ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالأجال مقدرة ومكتوبة، ومكتوب علينا ونحن في بطون الأمهات: كم العمر، ما العمل، شقي أم سعيد، مكتوب علينا كل ذلك ونحن في بطون الأمهات. قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فكما سلف هناك وجه أن هذا من باب الأسباب والمسببات. قال بلغ نوح عليه السلام كما أمر ولكن بلا جدوى. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذه سبل الدعوة تستفاد من سيرة نوح صلى الله عليه وسلم أيضا، مع استفادتنا من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، نستفيد أيضا من سيرة سائر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل أدعوهم في النهار أدعوهم، يتحين الأوقات المناسبة لدعوتهم، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا بعدا عن الحق وبعدا عن الصواب وبعدا عن الإيمان. إذن نفهم من هذا أن الشخص مهما أوتي من طلاقة لسان ومن فهم ومن قلب سليم ومن قلب مخبت أواه لن يستطيع أن يهدي أحدا مع كل ذلك. مهما أوتيت من ذكاء، مهما أوتيت من قلب سليم، لا تظن أن ما دام القلب سليما أنك ستجدي، أو أن اللسان طلق أنك ستؤثر أبدا. فنوح في كل شيء من هذه الجوانب أفضل منا، أفضل من الناس من معاصرينا. فالأنبياء أذكى الناس وأفهم الناس وأحسنهم عرضا وأصدقهم نوايا وأسدهم لسانا، أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك كلما دعاهم ازدادوا فرارا. فلا يدل هذا أبدا على ما أستحي أتكلم بها، لكن لا يدل أبدا هذا على عدم توفيق، بل التوفيق من الله سبحانه، هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم. هل على الحقيقة قال بعض العلماء نعم على الحقيقة، إمعانا في التكذيب وتماديا في التكذيب، كان يقول لا أريد أن أسمعك، تكلم أو لا تتكلم. جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم، لفوها على الوجوه، يعني مع وضع الأصابع في الأذان الثياب ملفوفة حتى لا يصل حتى القول إلى أذنهم، وضع الأصابع في الأذان والالتفاف بالثياب، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على التمادي في الكفر وتكبروا على الحق تكبرا، رفضوا الحق رفضا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال تعالى أو قال نوح عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا، نوع في الدعوة. الأول كان يتحين الأوقات المناسبة في الليل في النهار، ممكن يذهب لواحد في بيته في الليل وفي النهار في كل الأوقات. ثم إني دعوتهم جهارا جماعة، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني أذهب لكل واحد في بيته وأسر إليه أخلو به كي يؤمن كي يجدي الكلام معه، كل ذلك وهم مستمرون على الإباء والتكذيب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذا من أجل مناقب ذكر الله، من أجل مناقب عفوا من أجل مناقب الاستغفار، أجل مناقب ذكر الله منها أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فنستغفر الله ونتوب إليه. من فوائد الاستغفار ما سيأتي، يرسل السماء عليكم مدرارا، أرزاق تتسع بسبب الاستغفار. من يريد الرزق الحلال الواسع سبله موجودة في كتاب الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في شأن أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أرزاق تتسع بسبب تقوى الله سبحانه. أسباب اتساع الرزق أيضا صلة الأرحام، من صره أن ينسى له في أجله أو يوسع له في رزقه يبارك له في رزقه فليصل رحمه. من أسباب اتساع الأرزاق الضرب في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. من سبب اتساع الرزق من أسباب اتساع الأرزاق وصل الرحم، وصل الرحم سبب في التوسع، من صر أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. من أسباب اتساع الرزق الدعاء، وارزقنا وأنت خير الرازقين، هذه بعض أسباب الرزق مع الأخذ بالأسباب كما سمعتم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فلوس. ما الذي أغنى الدول الفقيرة؟ من الذي أغنى الدول الفقيرة هذه؟ دول صحراء كلها صحاري، من الذي ساق إليهم البترول أو المناجم التي يخرج منها الذهب أو إلى آخره؟ إنه الله سبحانه. من الذي يسوق الأرزاق إلى الصيادين؟ من الذي يرسل الرياح من السماء تحمل الماء تنبت، ينزل الماء تنبت به الأرض بإذن ربها؟ إنه الله سبحانه. فالرزاق ذو القوة المتين هو الله. ولكن للأسف القوم الذين يخططون السياسات الاقتصادية وغيرها لا يعقلون ذلك ولا يفكرون في ذلك، لا يفكرون في ذلك مع أن الآيات أمام أعينهم. ممكن يكتشفون بئر غاز يغذي الدولة سنوات طويلة، من الذي يساقه إليهم على مرأة منهم ومسمع؟ وفي المقابل ممكن يأتي زلزال يدمر بلادهم، ممكن تأتي سيول وفيضانات يستفيدوا بها، ممكن تأتي سيول وفيضانات تدمرهم. فلا يولون مسألة دعاء الله تماما أبدا، ما عندهم هذا في حساباتهم، واحد واحد يساوي اثنين ولا شيء أكثر من ذلك. طيب أنت تبذل، لكن أمامنا جميعا سيول تأتي تحطم الكباري، تقطع الطرق، تعطل الأعمال، وفي ذات الوقت في اليوم الثاني يقول لك اكتشفنا منجم ذهب في منطقة كذا وكذا. طب من الذي رزقكم هذا؟ لا يكادون يقرون بذلك لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. والنصوص صريحة من كتاب الله، وعلي التعويل ليس على التجارب بل على النصوص من كتاب الله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، يمددكم بأموال وبنين في معرض الامتنان، ليس في معرض العقوبة. يمددكم بأموال وبنين في معرض الامتنان ومكافأة الطاعة، يمددكم بأموال وبنين. وذي نعمة من الله. قال شعيب عليه السلام لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، نعمة أو نقمة. والله يقول في شأن بني إسرائيل بصدد الإنعام عليهم وتذكيرهم بالإنعام عليهم، يقول الله تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عليه، هكذا قال الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا فإني مكاثر بكم، عليه الصلاة والسلام. لمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، ويعقوب كم كان له من الولد؟ 12، يوسف واحد. وكذلك فلا يخفى عليكم حديث البخاري أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليل على 60 امرأة، في رواية تلد كل واحدة ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فما ولدت منهن واحدة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. إلى غير ذلك النصوص كثيرة لا تخفى على لبيب. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا. قال تعالى أما أنس رضي الله عن أنس، النبي دعا له بكثرة الولد، قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة على قول أنه عند مقدم الحجاج البصرة دفن لصلب 115 رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. مع الصلاح والاهتمام بهم توجر أيضا اهتمامك بهم ولصلاحهم توجر على ذلك. وامددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأنهار التي تجري هذه الله قادر على أن يمسك القطرة من السماء فتجف الأنهار كلها. من الذي يسوق الأمطار إلى الحبشة وإلى هنا وإلى هنا؟ الله سبحانه. وقد قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ثم يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. قيل ما لكم لا ترجون لله حسابا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون عقابا، ما عقاب ربكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الأطوار قيل فيها كنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بعد ذلك مخلقة أو غير مخلقة، مخلقة خرجت طفلا، غير مخلقة تم السقط، ثم أطفال ثم شباب ثم كهول ثم شيوخ ثم الوفاة. فقيل هذه هي الأطوار. وقيل أطوارا أنتم اليوم أغنياء فقراء تتقلب بكم الأحوال، فقر وغنى وتغير الأحوال. فقيل في الأطوار تغير الأحوال وتغير الأفهام، هذا عاقل هذا مجنون هذا نصف عقل وهكذا. قال وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ورد حديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، لكنها أسانيد ضعيفة. قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا. هل القمر في السماوات 7 أو في السماء الدنيا؟ قد يطلق البعض ويراد الكل، ويطلق الكل ويراد البعض. وقد قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أي يوم القيامة إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة تمتهدونها كما قال مهادا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وإلا لو كانت جبالا وعرة ومنخفضات ومرتفعات ما استطعنا أن نمشي عليها ولا أن نسير إلى حيث شئنا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، الفجاج الطرق. قال نوح: ربي إنهم عصوني، شكى حاله إلى الله واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. بهذا القدر نجتزئ، سائلين الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإلى صلاتكم وفقكم الله.